أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل جديد عقده للكلام على الإجازة والرد، وشرع أولا في الكلام على الإجازة، وقال إن الكلام فيها وتارة في حكم الإجازة وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. في الإجازة الكلام في حكمها وشروطها. حكمها هو التأثير، أن الإجازة مؤثرة وبها يصح العقد ويؤثر، نافعة وليس وجودها كعدمها. هذا الحكم بعدما تبين لك صحة العقد الفضولي بالإجازة أصبح مفروغا عنه، لأن معنى صحة العقد الفضولي بالإجازة هو أنه عقد ليس لاغيا وجوده كعدمه، بل هو عقد فيه اقتضاء الصحة ويصح بالفعل مع لحوق الإجازة. إذن للإجازة فيه هذا التأثير، وهو أنها تخرج الصحة فيه من حالة الاقتضاء إلى حالة الفعلية. فأصل تأثير الإجازة مفروغ عنه بنفس أدلة صحة عقد الفضول مع الإجازة. يبقى الكلام في أن هذا التأثير في الإجازة هو على نحو الكشف أو على نحو النقل، هذا يكون عمدة البحث هناك. هذا الحكم بالتأثير وأنه على نحو الكشف أو النقل يتحدث أيضا عن شروط لابد أن تتوفر حتى يؤثر الإجازة هذا التأثير، مثل أن لا تكون مسبوقة بالرد مثلا، فإن الإجازة المسبوقة بالرد يدعى الإجماع على أنها تسقط عن التأثير. وأما الكلام في المجيز فالمقصود من المجيز مثل مالك المال في بيع مال الغير فضولا. وكان المصنف في بداية بحث الفضولي أشار إلى أن الفضولي يشمل ما سوى ذلك، يشمل مالك المال الذي بيع ماله بلا إذنه، ويشمل من له حق تعلق بالمال مثل المرتهن، ويشمل مثل نكاح العبد بلا إذن سيده وأمثال ذلك، تزويج البكر نفسها من دون إذن وليها بناء على اعتبار إذنه، كل ذلك يدخل في عقد الفضولي. فالمجيز شخص يعتبر رضاه وإذنه في هذه المعاملة وقعت بلا إذنه السابق، فيجبر ذلك بإجازته. والكلام الذي يقع فيه هو من قبيل أنه يعتبر في صحة صدور الإجازة منه وتأثيرها أن يكون كاملا جائز التصرف، أي أن يكون بالغا عاقلا راشدا في تصرفاته المالية وغير محجور عليه من جهات أخرى، مثل فلس مثلا يكون مفلس أو مفلس أو نحو ذلك من أسباب الحجر. وأما الكلام في المجاز فالمراد بالمجاز هو العقد الذي سبق وقوعه من دون إذن من يعتبر إذنه وصدر على وجه الفضولية فتتعلق الإجازة به. فهناك يتكلم من أنه لابد في صحة العقد بالإجازة من أن تتوفر فيه جميع شرائط العقد الصحيح، غير رضا من له الرضا. عقد صدر من البالغ العاقل كذا مع جميع الشروط بالصيغة العربية إذا اعتبرنا العربية، بالماضوية إذا اعتبرنا الماضي، مع تقديم الإيجاب على القبول وأمثال هذه الشروط، مع معلومية العوضين، كل هذا متحقق، لا ينقصه إلا رضا من يعتبر رضاه من المالك أو غير المالك، صاحب الحق كالمرتهن كولي البيك وأمثال ذلك. حينئذ يبحث أن هذا العقد الصحيح من كل جهتين، الذي ينقصه رضا من له الرضا، هل يحل إجازة من له الرضا محل رضاه المقارن فيصح بالإجازة اللاحقة أو لا؟ هذا قلنا الفضول يصح بالإجازة اللاحقة، فهذا بعد الفراغ عن وجود كل الشرائط وكونه صحيحا من كل جهة أخرى، يقال حينئذ فيصح من هذه الجهة، وإلا فإن الإجازة تصحح ما هو قابل للتصحيح، والقابل للتصحيح والصحيح في نفسه من كل جهة إلا الجهة المرتبطة بالإجازة، وليست الإجازة تشرع الصحة في مورد هي غير موجودة فيه، بمعنى أن يكون فاسدا حتى من جهات أخرى، نقول ما مع ذلك إذا أجازه يصح، فإن العقد المجاز أي الذي فيه رضا لاحق حاصل بالإجازة لا يزيد على العقد المقترن بالرضا الذي يصدر من المالك أو من مأذون، لا يزيد عليه، ذاك لو وقع بالعربية بغير العربية بطل، لو قدم القبول بناء على عدم الجواز بطل، لو وقع على عوضين مجهولين أو أحدهما مجهول بطل الغرر، وهكذا هذا أيضا يكون كذلك، ولا ينفع ذاك اقترانه بالرضا، ولا ينفع هذا لحوق الإجازة له. فإذا لو كان يقع العقد الفضولي فاسدا من بعض الجهات الأخرى فإنه يفسد ولا تصححه الإجازة. بعبارة أخرى، كل عقد فضوليا كان أم غيره يحتاج في الصحة إلى شروط يجب اجتماعها جميعا، وفقد أي منها يؤدي إلى الفساد. فلو فقد العقد الفضولي أي من سائر الشروط غير الرضا فسد ولم يصحح لحوق الإجازة، ولكي يصحح بالإجازة يحتاج إلى وجود سائر الشروط الأخرى. هذا على الإجمال كصورة قبل الدخول في تفصيل هذه العناوين. وعلى كل حال فالكلام أولا يكون في حكم الإجازة الذي بينا لك وعرفت أنه التأثير، وعرفت أنه بعدما أثبتنا صحة العقد الفضولي بالإجازة يصبح مفروغا عن أصل تأثيرها، وإنما الكلام في أن تأثير الإجازة هو على الكشف بنحو الكشف أو بنحو النقل، وقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على أنه صحيح بمعنى المتوقف على إجازة من له الإجازة، اختلفوا في كون الإجازة التي تأتي لاحقا كاشفة أو ناقلة على قولين الكشف والنقل. ومعنى أنها كاشفة أنه بعد تحقق الإجازة يحكم بترتب آثار العقد من حين العقد حتى لكأن الإجازة كانت واقعة مع العقد ومقارنة له، واضح؟ معنى أنها كاشفة أنه بعد أن تتحقق الإجازة يحكم بترتب الآثار كالملكية على هذا العقد من حين العقد اللي هو قبل الإجازة، حتى لكأن هذه الإجازة لم تتأخر، وكأن الرضا والإجازة كان حاصلين مع العقد مقارنين له في محله وفي زمانه. ومعنى الكشف بالعكس، وهو أنه بعد الإجازة يحكم بترتب آثار العقد من حين الإجازة، حتى لكأن العقد لم يتقدم، بل كأنه هو الآن واقع مع الإجازة. بعبارة أخرى، عندما تحصل الإجازة يتم العقد بلا إشكال، يتم العقد بلا إشكال، يكون حينئذ تاما بلا إشكال، ويكون مؤثرا بلا كلام. لكن على الكشف يكون ذلك بمعنى أن العقد فيه، لا بمعنى كأنه فيه الرضا مقارنا له. بعبارة أخرى، المؤثر العقد والإجازة، لكن بأي معنى؟ بمعنى لابد من إجازة حتى نعلم بالتأثير على الأقل، سواء كان لها نصيب من التأثير أو لا، لأنه على الكشف قد تكون لا نصيب لها من التأثير، لكن لابد منها. إذن لابد منها سواء كان لها نصيب من التأثير أو لا، فلابد منها مع العقد. والمؤثر العقد، ولا بدية أن يكون معه إجازة. لكن على الكشف يكونان جميعا في زمان العقد، كأن العقد لم يخلو مما لا بد منه، وعلى الناقل يكونان جميعا مع الإجازة، كأن العقد لم يتقدم على ذلك. الأمر سهل من هذه الجهة. المهم، على الكشف يحكم بترتب آثار العقد من حينه، كأن الإجازة كانت مع العقد ولم تتأخر عنه. كيف لو وقع العقد مع الرضا يؤثر من حينه؟ كذلك الآن على الكشف. وعلى النقل يحكم بترتب الآثار من حين الإجازة، كأن العقد لم يتقدم، كأن العقد الآن صدر عن رضا ومع الإجازة. لو صدر الآن عقد مع رضا وعن إجازة كان يؤثر من الآن، فكذلك الإجازة على النقل. هذا هو معناهما. أكثرهم هؤلاء المختلفون على القولين الكشف والنقل، أكثرهم ذهبوا إلى الكشف. أكثرهم ذهبوا إلى الكشف، واستدل للكشف بأدلة، منها ما عن جامع المقاصد والروضة البهية محقق والشهيد الثانيين، من التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، بتقريب أن الآية جعلت السبب التام للملك العقد وحده من دون أي أمر آخر معه. كيف هذا؟ لأنها أمرت بالوفاء بالعقد، والوفاء بالعقد بمعنى الالتزام بالعقد وآثاره، الذي يدل بالإن على الحكم بالصحة، عندما يوجب الشارع عليك الالتزام بالعقد وبالآثار المترتبة عليه تكليفان أوفوا بالعقود، فهذا بالإن يكشف عن أنه أمضى العقد وحكم بصحته، فأثر آثارا فوجب الالتزام بمقتضاه وبآثاره. إذن هو أوجب الوفاء بالعقد وأمر به، وجعل الموضوع لوجوب الوفاء العقد وحده من دون أي أمر آخر، فقال أوفوا بالعقود، ما قال مع كذا وبشرط كذا، أوفوا بالعقود. فإذا كان كذلك يدل على أن العقد هو السبب التام، أوفوا بالعقود، الملك الذي هو من أثار العقد ويجب الالتزام به، صار المال لفلان لم يعد لك، صار لك ثمنه لم يعد له، هذا الملك مسبب أثر مؤثره ومسببه بحسب هذا البيان العقد وحده بلا أي شيء آخر، لأنه قال التزم بهذا الأثر الكاشف عن حكمه بصحة مؤثره، لكن جعل الموضوع للحكم بالالتزام العقد، فكأنه يريد أن يقول لك قد حكمت بصحة العقد وتأثيره الملك، فالتزم بالتأثير وبالملك وأوفي بمقتضى العقد وأثر، هذا معنى أن العقد هو السبب التام ليس معه شيء آخر. وتمام العقد في الفضول يعلم بالإجازة، ولا أقول بنفس الإجازة، لأنه إذا قلت تمام العقد يعني هناك قضية ومقدمة مفروع عنها مسبقا، أن الإجازة والرضا لابد منه، لابد منه، لا يكون عقد بلا رضا أو بلا إجازة، لابد منه. لكن الكلام كله هنا أنه وجوده يكون بنحو النقل من حين يؤثر، أو وجوده من نحو الكشف يكون كاشفا عن تأثير العقد من حين. في الفضول نقول إذن السبب التام هو العقد وحده بلا أي اعتبار آخر. في الفضول نقول كون العقد تاما يكون بالإجازة، بمعنى أنه بوجودها اللاحق يعلم أن العقد تام في محله، لا أن الإجازة تتممه، إذ لو كانت إجازة متممة للسبب وللعقد وكان المؤثر العقد العقد مع الإجازة لكان يجب الوفاء بالعقد المجاز لا بالعقد، وهذا خلف ما قررناه من أن الآية قالت أوفوا بالعقد لا بالعقد المجاز. إذن الإجازة ليست جزء السبب، لكن لابد منها على كل حال، لأن المقدمة المفروض عنها أن الرضا لابد منه، فهي ليست مؤثرة بهذا المعنى، ليست جزء السبب ولابد منها على كل حال. ما معنى لابد منها؟ معنى أن تمامية العقد في الفضول تعلم وتكشف بحصول الإجازة في وقت لاحق. إذن بناء على هذا يثبت المطلوب، وهو أن العقد هو السبب التام والإجازة ليست سوى كاشف يكشف عن كونه تاما وعن تأثيره من حين. بهذا يحفظ ظاهر الآية أوفوا بالعقد، لو كان الإجازة تأثير ودخالة لكان الواجب الوفاء بالعقد مع الإجازة، وهذا خلاف ظاهر الآية. هذا دليل. ومن الأدلة أيضا وجه آخر ذكره كما يحكى في جامع المقاصد وفي الروضة، وحاصله أن الإجازة تعبر عن الرضا وهي تتعلق بالعقد، فتكون الإجازة عبارة عن رضا بمضمون العقد ومفاده، وليس مضمون العقد ومفاده إلا نقل العوضين بالعقد ومن حينه وفي زمان صدوره. واضح؟ يدعي أن مفاد العقد ومضمونه هو النقل من حين وقوعه، والإجازة رضا به، والرضا به يعني رضا بمضمونه، يعني الرضا بتأثيره من حينه، فالإجازة رضا وإمضاء لتأثير العقد من حينه. هذا هو الدليل الثاني بهذه النسخة البسيطة. وهناك من من المعلقين أوضحه بنحو أبسط، وأقصد من أبسط يعني أكثر بسطا وتفصيلا، لا أنه أسهل لكنه ليس بذلك الصعب. وخلاصة ما قاله فيه هو أن الإجازة تعبر عن الرضا كما قلنا قبل قليل، والرضا من الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة، معنى كون وصف وصفا حقيقيا أن له وجودا واقعيا تكوينيا، الرضا من هذا القبيل، فإن له وجودا حقيقيا، الرضا حالة حقيقية واقعية تقوم بالنفس وتوجد في أفقها. ومعنى كونه ذا إضافة أنه لابد له من متعلق، لا يوجد هكذا وحده، يتقوم بالمضاف إليه. لا رضا بلا مرضي، أنا راض يعني عن شو؟ بأي شيء، هكذا راض على الإطلاق. إذا قصدت من راض على الإطلاق يعني راض من كل جهة، راض بحياتي، بأولادي، بزوجتي، بدراستي، بسيارتي، بلباسي، إذا كان هكذا فهذا عين ما قلنا أنه في إضافة، لكن المضاف إليه هو العموم، هو المعنى العام، هو كل شيء، راض بكل شيء الحمد لله. وهذا معناه أنك أنت نبي من الأنبياء، لكن كمثال الآن نقول. أما إذا أردت به راض هكذا وتحذف ولا تضيف إلى شيء ولا تريد الإطلاق والعموم ليكون فقط وفقط رضا موجودا وحده بلا إضافة إلى شيء، فهذا لن تجد له مصداقا في الكون كله. فتش لي على رضا متحققا في أفق نفس راض وحده بلا مرضي به ودلني عليه إذا استطعت، ولن تستطيع. هذا من قبيل العلم. العلم أيضا يقال هو صفة حقيقية ذات إضافة، صفة حقيقية لأن العلم يحصل في النفس. إسا في النفس وين؟ في النفس، في الذهن، في غير الذهن، على اختلاف الحضوري الحصولي، بحسب الظاهر هذا الكلام في الحصولي. العلم في الحضور أيضا هو معلوم، هو صفة ذات إضافة يحتاج إلى معلوم، لكن بلحاظة الحضورية قد يقال باتحاد العالم والعلم والمعلوم، علم المعلوم شيء واحد مثلا. بغض النظر عن هذه التفصيلات، العلم صفة تقوم في النفس ينطرد معها الجهل ويزول، وهذا شيء حقيقي موجود. الآن أنت تكون جاهلا بالشيء، بعد قليل أعلمك به إذا كان مما يعلم ويخبر، أو أعلمك إياه إذا كان مما يعلم ويدرس، فيحصل لك علمه وينطرد عنك جهله. فالعلم صفة حقيقية له وجود حقيقي واقعي يكون في النفس، لكنه صفة ذات إضافة لا يقوم وحده، لا يوجد من دون معلوم. تقول أنا عالم، هو عالم بأي شيء؟ مرة أخرى إذا كان مقصودك من حذف المتعلق الإطلاق يعني أنت عالم بكل شيء والإضافة حاصلة، وأنت أفضل الأنبياء هذه المرة، لست نبيا من الأنبياء. ومرة لا تريد أنا عالم لا تضيف إلى شيء ولا تريد الإطلاق، أقول كيف حصل لك علم بلا معلوم؟ بأي شيء علمت؟ علما بلا معلوم لا يكون، وإذا استطعت أن تجد علما بلا معلوم فدلني عليه. الرضا من هذا القبيل. إذن بلا إطالة، الرضا صفة حقيقية ذات إضافة يوجد في النفس يتقوم بمضاف إليه، يحتاج إلى مضاف إليه. ما هذا المضاف إليه الذي لابد منه، الذي يكون هو المرضي ويضاف إليه الرضا؟ وفي محل الكلام متعلق الرضا ومضافه هو العقد، بمعنى مضمونه ومفاده، مفاد العقد ومضمونه هو المرضي به، هو المضاف إليه. مفاد العقد ومضمونه هي الملكية كما تبين من كلا درسي البيع والكفاية أيضا في بحث المعاملات. مفاد البيع مضمونه مؤداه. ما مؤداه؟ عندما تقول بعته إيجاد ملكية، تمليك من ذاك الآخر، تملك. مجموع العقد بإجابة وقبول مفاده الملكية، ملكية هذا لي وذاك لا، نقل وانتقال ملكية، هذا هو مفاد العقد ومضمونه. هذا هو الذي يكون المضاف إليه الرضا في الفرض، ولو لم يكن مضافا إلى هذا للزم أن الصفة ذات الإضافة تكون بلا إضافة، وهذا لا يكون. ولا شيء آخر يتصور أن يكون الرضا متعلقا به ومضافا إليه. بناء على هذا، إذا كان الرضا، إذا ما كان مضمون العقد هي الملكية الحاصلة بالعقد ومن حينه، فمعنى الإجازة هي الرضا، أو هو الرضا بالملكية الحاصلة بالعقد ومن حينه وفي زمانه. وهذا معنى أن الإجازة كاشفة، يعني تدل على أن العقد حينه كان مؤثرا، لا أنه من الآن يؤثر، وهذا معنى الكاشف. ومن جملة أدلتهم على الكاشف ما حكي عن فخر الدين والإسلام رحمه الله من أنه احتج لهم به في الإيضاح، وحاصله أن لو لم نقل بالكشف للزم تأثير المعدوم في الموجود. توضيح ذلك أنه لا أحد يقول إن الإجازة سبب تام حتى على النقل، حتى على النقل غاية ما هناك أنها جزء السبب، أما على الكشف فقد يقال أصلا ليست دخيلة، كاشفة فقط، واضح؟ والشرط الذي هو جزء السبب شيء آخر، وسيأتي كلام يفيد في هذا المعنى. لكن في أحسن الأحوال على الكشف هي جزء السبب أيضا، على النقل لا تزيد على ذلك. فلا أحد يقول في حال من الأحوال إن الإجازة سبب تام، بل هي في أحسن الأحوال جزء السبب، والعقد جزء آخر. وحينئذ يلزم من القول بالنقل، لو لم نقل بالكشف للزم تأثير المعدوم في الموجود، لو لم نقل بالكشف يعني لو قلنا بالنقل، إذا تبين هذا نقول لو قلنا بالنقل للزم أنه بحدوث الإجازة، والمفروض أنها جزء السبب، يتم السبب، وإذا تم السبب يحصل المسبب، يحصل الأثر، يعني من حين الإجازة فتحصل الملكية. لكن المفروض حينئذ حين حصول الإجازة وحصول الملكية انعدام العقد وزواله، فإن العقد لفظ، واللفظ وجود تدريجي يحصل شيئا بعد شيء كآنات الزمان، يوجد منه جزء ثم ينعدم ويوجد آخر هكذا بالتوالي، يوجد جزء فينعدم الذي قبله وهكذا. اللفظ كلام أيضا تدريجي منطبق على الزمان، يوجد منه جزء ويزول فيحصل جزء آخر، حرف وراء حرف وراء حرف إلى آخر الكلام. فإذا فرغت من الكلام تكون كل حروفك قد انقضت وانصرمت ولم يبقى منها شيء. فالعقد بما هو موجود أو وجود لفظي عند حصول الإجازة وتأثيرها الملك معدوم، والملكية موجودة، فيلزم أن يؤثر العقد ولو كجزء السبب وجزء العلة وهو معدوم في الملكية الموجودة، وتأثير المعدوم في الموجود محال وممتنع. ولذلك اشترط في العلة أو اشترط في وجود المعلول وتأثره عن علته ووجوده عنها أن تكون العلة موجودة بجميع أجزائها، لأن يكون جزء منها مثلا وجد وانعدم. مثلا إذا كان احتراق الورقة بالنار يحتاج إلى النار كمقتضى، والتماس بين النار والورقة كشرط لتأثير المقتضي، وعدم الرطوبة بالورقة كعدم مانع. إذا فرضنا أن الورقة كانت جافة قبل نصف ساعة، الآن لما أحضرنا النار أشعلناها وسجرناها وقدمنا الورقة إلى النار وحصلنا المماسة، ماسسنا بينهما، إذا فرضنا الآن أن الورقة كانت رطبة يعني زال عدم المانع ووجد المانع ولا يحصل احتراق، حتى يحصل الوجود، وجود المعلول، الاحتراق تحتاج إلى وجود العلة بكل أجزائها عند صدور المعلول، فلو انعدم بعض أجزائها لم يصدر المعلول. وهذا معنى ما نقول يستحيل تأثير المعدوم في الموجود، بلا فرق في ذلك بين أن تنعدم العلة كلها أو ينعدم بعض أجزائها، فإن انعدام جزء مساوق لانعدام الكل، لأن الكل عدم عند عدم جزئه. هذا يطبق هنا، لو أثرت الإجازة على النقل حين وقوعها فالمفروض حينئذ أن العقد منعدم ويلزم أن يؤثر المعدوم في الموجود من أثر العقد والملكية، وهذا باطل. لذلك نقول بالكشف، وأنه لما حصلت الإجازة أثر، كشفت عن أن العقد أثر من حينه وفي وقته حينما كان موجودا أثر. صحيح لم يكن معه إجازة، نعم، لكن الإجازة ليست دخيلة في التأثير، فليكن ليس معه إجازة، إجازة ليست، هذا معنى أن العقد هو سبب تام. هذه كل أدلة تصب في خدمة أن العقد سبب تام وأن الإجازة كاشف. هذا هو الوجه الثالث. فعلا المصنف يختصر على بيان هذه الوجوه الثلاثة، ربما كان في سياق الكلام الذي يأتي إشارة إلى غير ذلك، ثم يأخذ في مناقشتها والرد عليها. فيقول يرد على الوجه الأول، تذكر الوجه الأول، قلت إن الآية قالت أوفوا بالعقود، إذن جعلت العقد هو الموضوع لوجوب الوفاء الذي يعني صحة العقد وتأثيره، ولم تجعل معه شيئا آخر، إذن السبب التام الذي يتصب بالصحة وينتج عنه التأثير هو نفس هذا العقد الذي أمر بالوفاء به. نقول ماذا تريد وما تقصد من قولك إن العقد سبب تام في الملك؟ احتمالان، الأول أن يراد بذلك أن ذات العقد سبب تام ولو من دون الرضا، الثاني أن يراد به أن العقد سبب تام مع رضا المالك أو من له الرضا. لا سبيل إلى الاحتمال الأول، أن تقول إن العقد سبب تام وحده وتسقط اعتبار الرضا من أصله، هذا لا سبيل له في نفسه في واقع الحال، ليس بصحيح في نفسه، والظاهر أيضا أن المستدل لا يريده لوضوح أن الرضا أصله دخيل، والأدلة دلت على تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وأمثال ذلك، أصل الرضا معتبر ودخيل، لا أن العقد المجرد يكون سببا تاما. فهذا الاحتمال الأول، وأن العقد وحده بلا الرضا أصلا سبب تام، هذا لا نظن أن يكون الخصم يريده، فيتعين أن يكون مراده الثاني، وهو أن السبب التام هو العقد مع الرضا، يعني يعترف أن الرضا في الجملة معتبر ودخيل. حينئذ نقول له إن كونه سببا تاما مع الرضا طيب مسلم، نحن أيضا نقول كذلك، لكن قولك إنه إذا حصلت إجازة بعد ذلك كشفت عن كون السبب التام حاصلا عند وقوع العقد، هذا مرجعه إلى أنها تكشف عن وقوع العقد مقارنا للرضا. شوف عندما تسلم أصل دخالة الرضا، وبكيف تصور لي دخالته هنا؟ إما أن تقول بوجوده الحاصل في ضمن الإجازة هو دخيل، إذن هناك يتم السبب وهناك ينبغي حصول الأثر، وهذا يناسب النقل. وإما أن تقول كما قلت أنت بوجود الإجازة لاحقا تكشف عن كون العقد سببا تاما، تمامية العقد في نفسه تعلم بالإجازة كما قلت في تقرير الدليل. ما معنى هذا؟ الرضا اعتبرناه دخيلا لابد منه، أصل اعتباره ودخالة مسلم، طب كيف يكون دخيلا حينئذ هنا؟ يعني معناها أنك تقول إن حصول الإجازة لاحقا يكشف عن كون العقد وقع في محله مع الرضا، واجدا للشرط المعتبر والدخيل في تأثيره كما سلمنا أصل دخالته. لكن حينئذ نقول لك بعد أن بينا لك أن مرجع قولك إلى كشف الإجازة عن كون العقد سببا تاما في محله، مرجع هذا إلى أنك تقول إن الإجازة تكشف عن وقوع العقد مقارنا للرضا، نرد عليك ونقول إن الإجازة الواقعة متأخرا لا تكشف عن كون العقد تاما أي واقعا مع الرضا، وهذا واضح. وغاية ما يمكن أن يقال إن الإجازة اللاحقة بما تتضمن هي من رضا تقوم مقام الرضا المقارن. وعلى هذا يلزم أن يكون الرضا الحاصل بالإجازة والإجازة جزء السبب، وأن تقول بالنقل لا أن تقول بالكشف. إذا شئت بعبارة أخرى نقول إذا اعترف المستدل بأن السبب التام هو العقد مع الرضا وأن الرضا له دخالة في التأثير كما هو مقتضى التسليم بهذا المعنى في صدر الجواب، إنه ماذا تريد؟ ما هو السبب التام؟ العقد وحده أو هو مع الرضا؟ أبطلنا الأول قلنا لابد تريد الثاني، إذن هذا يتضمن اعترافك بأن الرضا دخيل في التأثير. إذا كان هذا أمرا مسلما واعترفت به فأنت لم تذكر في دليلك ما يقتضي كشف الإجازة عن تحقق الرضا مع العقد، ليس في الدليل ما يثبت هذا المعنى أن الإجازة تكشف عن أن العقد وقع مع الجزء الآخر للسبب وهو الرضا، وليس في دليلك إلا أنك تدعي دعوة أن الإجازة تكشف عن كون العقد سببا تاما اللي معناه أنه مع الرضا بعد تسليم أن الرضا دخيل. وهذه الدعوة نقول ليست بصحيحة بل مخالفة للوجدان وللفرض، لأن المفروض أن محل كلامنا عقد صدر على وجه الفضولية وما كان معه رضا. لا تقول الفضولي كان راضيا، العبرة ليست برضا الفضولي، الكلام عن رضا المالك ومن له الرضا، هذا لم يكن ولذا صار العقد فضوليا، هذا لم يكن. حتى مسألة ما يصدر من فضولهم مع علمه برضا المالك، وهذه محل خلاف. والمصنف يقول تخرج عن الفضولية ويصير كالمأذون، غيره ظاهرهم أنها لا تخرج، لكن أترك هذه محل الخلاف، في غيرها على الأقل فيما لا نعلم بحصول الرضا بوجود الرضا. الفرض أن العقد وقع بلا رضا، غير مقترن بالرضا، فما معنى أن تدعي أن الإجازة تكشف عن وقوع العقد تاما، أي مع الرضا بعد تسليم لخالد أصل الرضا؟ هذا لا معنى له. كل ما يمكن أن تدعيه وأن يقال هنا إن الإجازة بما هي تتضمن الرضا، هي في محلها اللاحق برضاها اللاحق معها، تقوم مقام الرضا المقارن، الرضا المعتبر الذي يكون في صورة أخرى مقارنا للعقد، في غير الفضول يكون مقارنا للعقد، لأن في غير الفضول يعني مالك أو مأذون من المالك، كلاهما معه رضا المالك، في غير الفضول يكون رضا مقارن. هنا تدعي هذه الإجازة مما تتضمن من رضا تقوم مقام الرضا المقارن، لكن إذا قلت هكذا أصبحت النتيجة أنت تقول الرضا دخيل ومعتبر، وفي الفضول الرضا يتحقق بالإجازة اللاحقة، إذن مقتضى ذلك أن العقد يتم عند حصول الإجازة اللاحقة وتحقق الرضا في ضمنها، فينبغي أن يؤثر من حين السبب يتم حينئذ، العقد مع الرضا هو المؤثر، هكذا بنينا، فيتم حينئذ، ويلزمك أن تقول بالتأثير من حينه، وأن تقول بالنقل لا بالكشف. هذا خلاصة النقاش للوجه الأول. اليوم تأخرنا كثيرا، أريد أن أكتفي بهذا المقدار. قال القول في الإجازة والرد: أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. أما حكمها فحكمها أصل التأثير مفروغ عنه، لأن قلنا أن الفضولي يصح بالإجازة، فلا يبقى إلا البحث عن جهة أنه على نحو الكشف أو النقل. لذلك قال: فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقف هذا الصحة على الإجازة، يعني وتأثير الإجازة، وأن أصل تأثير الإجازة محرز متفق عليه، اختلفوا في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوع العقد، حتى كأن الإجازة لم تتأخر بل وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حين نفس الإجازة، حتى كأن العقد لم يتقدم بل وقع حال الإجازة. اختلفوا في كونها كاشفة أو ناقلة على قولين: الكشف والنقل، فالأكثر على الأول كشف، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود. لكن عندما أقول سبب تام في الجملة، هناك اعتبار للرضا وللإجازة، لأن الأدلة قالت عن تراض وبطيب نفسه وأمثال ذلك، فكيف تجمع بين هذين؟ هو سبب تام العقد بحسب الظاهر يعني، أو أفرض فعلا بلا الرضا، والرضا في الجملة معتبر، يقولها يصبح معنى اعتباره هذا. شوف: وتمام العقد في الفضولي إنما يعلم بالإجازة. بعد لا أقول يكون بالإجازة، لأن لو قلت يكون بالإجازة معناه جعلت الإجازة جزء السبب، ومعناه ينبغي أن أفي بالعقد مع الإجازة، لكن الآية قالت أوفوا بالعقد لا بالعقد مع الإجازة. إذن لذلك يقول تمامه يعلم. اعتبار الإجازة اعتبار الرضا يصبح بهذا الشكل علامة كاشف على أن العقد في محله تام، هذا على الإجمال. فإذا أجاز تبين كونه تاما يعني يوجب ترتب الملك عليه، هذا معنى تام مؤثر فيترتب من حين. وإلا تقول إنه يكشف عن كونه تاما، بل تقول حين الإجازة يتم، وبالإجازة يتم لأنه بالإجازة يعلم تمامه من حينه، لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر بالعقد المجاز. واضح؟ هذا خلف ما استفدناه من الآية. هذا الأول. شوف شو قال: واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة بدليلين، بأن العقد كذا وبأن الإجازة متعلقة بالعقد. من هنا أنا قلت هذا الثاني أيضا ما أحكي عن جامع المقاصد والروضة. واضح؟ وبأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه. ما هو مضمون العقد؟ مؤداه، مفاده، المنشأ به، يعني المسبب عن الذي إذا أنشأته إذا أمضي يؤثر هذا المعنى ويثبت هذا المعنى، هو ليس إلا نقل العوضين من حين العقد، هذا مضمون العقد ومفاد العقد. فالإجازة إذن رضا بالنقل من حين العقد، وهذا معنى الكشف. وقد بينت لك أيضا بنسخة أخرى أعقد قليلا وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج للقائلين بالكشف بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة لازم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حال الإجازة عدم والمفروض دخالته. ما أحد يقول إن الإجازة سبب تام، حتى على النقل هي جزء السبب، فبناء عليه عند حصولها يحصل أثر لكن يستند إليها وإلى العقد، لكن العقد حينئذ معدوم فيلزم أن يؤثر المعدوم في الموجود وهذا لا يكون. ويرد على الوجه الأول، أنا ماذا قلت؟ إن أريد أن العقد سبب تام، أن السبب التام ذات العقد بلا رضا فكذا، وإن أريد أنه سبب تام مع الرضا فكذا. هو هنا لا يذكر الأول لوضوح أنه غير محتمل، وإلا معناها أنك تلغي كل دليل قال رضا، تجارة عن تراض إلغاء، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه إلغاء، وهكذا كل ما سيق للاستدلال أو كل ما ورد من الدليل على الرضا كل ذلك يلغو، وهذا لا يكون. فضلا عن اتفاق وإجماع العلماء أصل الرضا في الجملة معتبر، فأن تقول العقد سبب تام يعني وحدة بلا أي اعتبار أصلا ولا بوجه للرضا هذا لا يصح في نفسه، وأيضا لكون فساده بهذا الوضوح لا نظن أن يلتزم الخصم به ويكون هذا مرادا له، لذلك أصلا ما ذكره، ما أتى له بذكر، ما أتى على ذكر له. واضح؟ ورأسا دخل في الاحتمال الثاني، ماذا قال؟ أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه علة تامة للنقل وللتمليك إذا صدر عن رضا المالك لا وحدة. طب إن أريد هذا الذي هو الاحتمال المعقول والمقبول في المسألة فهو مسلم، إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ولا يتبين كونه تاما، لأنه معنى كونه تاما يعني حصل العقد مع رضا، اعتبرنا دخلت الرضا، فإذا وقعت الإجازة لا تكشف عن أنه وقع عن رضا. إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، من رضي لاحقا لا يدل ذلك عن أنه كان راضيا حين العقد، أصلا قد لا يكون علم بالعقد، وحتى لو علم قد يكون غير راض. من رضي لاحقا غاية ما تدل عليه الإجازة أنه حدث له الرضا، الآن رضي، فغاية ما يمكن أن يقال غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي. عندما نقول عقد الفضولي صحيح بالإجازة اللاحقة، والعقد الفضولي السبب التام فيه الذي يتصل بالصحة ويؤثر هو العقد مع الرضا، فغاية ما يقال أن لازم صحة الفضول كما ذكرنا كون الإجازة قائمة مقام الرضا المقارن. في غير الفضولي الرضا معتبر ويقع مقارنا، لأن المباشر مالك وراض أو مأذون، والمالك راض أذن له، فالرضا مقارن. في الفضولي تقوم الإجازة مقام الرضا المقارن. إذا كان هكذا بعد الاعتراف والتسليم بأن السبب التام العقد مع الرضا، وللرضا مدخلية، ومنعنا مدخليته بنحو مجرد الكشف عن أن العقد وقع تاما يعني كان معه رضا، وكونه تاما بمعنى كوني وحده السبب، فرغنا عن بطلانه. إذن لابد أن تقول للرضا دخالة في الإجازة، ما حصل معها من رضا له الدخالة، فيصبح جزء السبب، فيكون لها مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن، وبناء عليه فلا معنى لحصول الأثر قبلها، يعني لا معنى للقول بالكشف، بل لابد ويتعين أن تقول بل ما قال. والحمد لله رب العالمين.